السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتوقف بنا المسير في شرح أصول التفسير للشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عند قوله: وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه 40 سنة، على المشهور عند أهل العلم، وقد روي عن ابن عباس وعطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم. وهذه السن هي التي يكون بها بلوغ الرشد وكمال العقل وتمام الإدراك. وكنا قد شرحنا شيئا من هذه الفقرة، وذكرنا أن قوله إنه كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه القرآن الكريم 40 سنة، فذلك يدل عليه أنه كان صلى الله عليه وسلم بما تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم قالوا إن مدة نزول القرآن كانت 23 سنة. ومن المعلوم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى وعمره 63 سنة، فدل ذلك على أنه بعث وهو ابن 40 سنة صلى الله عليه وسلم. وشاع في كتب المصنفين أن الله تعالى ما بعث نبيا إلا عند 40، وقلنا هذا ليس بلازم، وهو زيادة على أنه ليس عليه دليل، فإننا نرى بعض الأنبياء عليهم السلام قد صرح القرآن الكريم أنهم أوحي إليهم قبل ذلك. يقول تعالى عن إبراهيم عليه السلام: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، والفتى هو الشاب، وهذا يوسف عليه السلام آتاه الله النبوة بعد أن بلغ أشده، فقال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. يقول زيد بن أسلم في تفسير هذه الآية أيضا، قال بذلك الإمام مالك: بلغ أشده، قال: بلغ الحلم. وقال مجاهد وقتادة رحمهم الله تعالى: بلغ أشده، أي 33 سنة. وأيضا نرى يحيى عليه السلام يقول تعالى في حقه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. الحكم هنا معناها الحكمة، الحكمة والنبوة والعلم. بل هذا عيسى عليه السلام يحكي الله تعالى عنه أنه كان أول ما قاله: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وهذه أول وأعظم ما يدل على نبوة عيسى عليه السلام. ومن باب الفائدة، فإننا نرى النصارى على كثرة ما يذكرونه من معجزات عيسى عليه السلام لا يذكرون هذه المعجزة أنه تكلم في المهد، لأنه قد علم أنه أول ما قاله عندما تكلم التصريح بالعبودية لله، قال إني عبد الله، فيبطل قوله هذا ما بنوه من الخرافات والأباطيل في عقيدتهم. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله تعالى أن يبعث على رأس 40 مراعاة لواقع العرب، استقر في نفوس أن الرجل إذا بلغ 40 فإنه قد يكون بلغ الكمال في العقل والتمام في الإدراك، لذلك اختار الله تعالى له كل ما يبعد عنه الشبهات وما يحط من قدره. ثم قال رحمة الله عليه: والذي نزل بالقرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام. قال الله تعالى عن القرآن: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وهذه الفقرة نرى المؤلف رحمه الله بعد أن عرف القرآن الكريم كأنه رحمه الله، وهذا من بديع أسلوبه في التأليف، كأنه يفصل ما جاء ذكره في التعريف، فإنه لما بين لنا معنى القرآن الكريم وأوصافه وأسماءه، تذكرون أنه أول ما بدأ به هو التعريف بالقرآن وذكر أوصافه وأسمائه، كان من تلك الأسماء ومن تلك الأوصاف أنه منزل، هو كلام الله المنزل، فناسب إذن أن تحدث عن التنزيل، وهذا ما فصلنا فيه القول في المجلس الأخير، ورأينا الفرق بين الإنزال والتنزيل. يعني أنت إذا عرفت القرآن الكريم وقلت إنه كلام الله المنزل، هنا وقفة، كيف نزل؟ رأينا الإنزال والتنزيل معنا. كلام الله المنزل، عرف القرآن كلام الله، عرفه وذكر أسماه وأوصافه، بقي الآن المنزل. نحن رأينا كيف نزل القرآن الكريم في اللقاء الأخير، ولما كان منزلا على من؟ على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان من المناسب أن بين حال المنزل عليه صلى الله عليه وسلم، فذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزول القرآن الكريم أنه 40 سنة على المشهور. بقي الآن أن يتحدث عن الوساطة بين رب العزة سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم. كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بوساطة جبريل، فناسب أن يبين ويحدثنا عن الوحي، عن هذا الملك الكريم الذي اصطفاه الله عز وجل ليكون هو السفير بينه وبين رسوله من البشر. لذلك قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فكما اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من الناس جعله أعظم الرسل، اصطفى أعظم ملائكته ليكون هو صاحب الوحي. وإن معرفة الوحي وكيفيته أمر مهم جدا، لأنه هو السند الموصل إلى رب العزة سبحانه وتعالى. فنتحدث إن شاء الله في هذا اللقاء الكريم إن شاء الله عن الوحي الذي نزل أو الذي تم به نزول القرآن الكريم، أعظم ما أنزل على البشر على الإطلاق. والنقطة الأولى نأتي فيها على التعريف بالوحي، ما معنى الوحي؟ لأن هذا هو ديننا، ديننا مربوط، الأرض مربوطة بالسماء عن طريق الوحي، فناسب أن نتحدث عن الوحي. هذه في النقطة الأولى، ما معنى الوحي؟ والنقطة الثانية نتحدث فيها عن كيفية الوحي. أولا التعريف بالوحي، فنقول الوحي في اللغة العربية هو الإعلام الخفي السريع، هو إعلام لكنه خفي وسريع، مثل الرمز والإيماء، الإشارة الخفية السريعة. إذن نقول الوحي في اللغة هو الإعلام الخفي السريع. وفي القرآن الكريم نرى هذه العبارة، عبارة الوحي، أطلقت في القرآن الكريم ولها معان ستة. في القرآن الكريم أطلقت كلمة الوحي ولها معان ستة، نأتي على بيانها إن شاء الله. أول هذه المعاني، معنى الوحي، هو الإلهام الغريزي، الإلهام الغريزي للحيوان، كقوله سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. يعني الله عز وجل ألهم الحيوان على الحال التي نراه عليها، ألهمه سبحانه وتعالى ذلك. فعالم الحيوان وعالم النحل مثلا، عالم النمل وغيرها من العوالم، شيء يأخذ بالألباب. ولإن المتأمل في شأن هذا الحيوان لا يقر مذعنا بألوهية الله سبحانه وتعالى. فمن أين أتى ذلك النظام المحكم الذي يسير عليه الحيوان؟ أتى من تعليم الله تعالى لهم، ألهمهم الله ذلك، الغريزة الحيوانية أنشأها الله تعالى على ذلك. إذن سمي وحيا: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. هذا المعنى الأول في القرآن. والمعنى الثاني، يطلق الوحي ويراد به في القرآن الكريم الإلهام أيضا، لكن نسميه إلهام التعليمي للإنسان. إذن في الحيوان نسموه إلهام غريزي، لكن في الإنسان نسميه إلهاما تعليميا وتربويا. ومنه قوله سبحانه وتعالى عن أم موسى عليه السلام: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه. وأوحينا أي ألهمها الله تعالى ذلك. فما يعلم، ما يلقى في قلوب العباد من خير، من تفطن إلى شيء، هذا من أين جاءنا؟ يأتي من الله، الله تعالى هو الذي يلهمنا ذلك، يوفقنا إلى معرفة ذلك. فالله تعالى وفقها في ذلك الضيق الشديد الذي كانت عليه، في ذلك الكرب العظيم، فإذا بالله سبحانه وتعالى يلقي في قلبها وفي روعها علما وفهما، فأوحى إليها أن يرضعيه، ثم أوحى إليها إذا خافت عليه أن تلقيه في اليم. ومنه أيضا قوله تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. انظروا توفيق الله. الحواريون هم المصطفون الذين كانوا إلى جانب عيسى عليه السلام. من الذي وفقهم إلى اتباع عيسى عليه السلام؟ هو الله. أوحى إليهم في قلوبهم، هكذا جاءهم إلهام من الله سبحانه وتعالى وتوفيق. وهذا ما يشير إليه حديث مسلم عن النواس بن سمعان عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم المثل العظيم للإسلام، فقال: وأما الداعي فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب العبد المؤمن. ما من إنسان إلا وسخر الله تعالى له واعظا ملكا يعظه، لأن هذا من تمام عدل الله ورحمته وحكمته. الله تعالى من تمام عدله قيض للإنسان شيطانا فهو له قرين، يوسوس له في صدره ويأمر بالفحشاء، يزين له العمل السيء. لكن في الوقت نفسه إن الله عز وجل يلهم العبد أحيانا رشده، يوكل الله تعالى واعظا في القلب يعظك للابتعاد عن الشر والإتيان والاقتراب من الخير. إذن هذا الإلهام التعليمي للإنسان سماه الله تعالى في القرآن وحيا، وهذا ضروري الإنسان يعلمه حتى لا يقع فيما وقع فيه بعضهم، كلما رأى كلمة وحي ظنها إرسالا وبعثة. لا، لماذا أخطأ بعضهم فقال بنبوة أم موسى عليه السلام؟ لماذا أخطأ من هذا؟ لأنه لم يتمعن في معنى الوحي في كلام الله عز وجل. كلمة الوحي لها معاني ستة، ليس في كل مرة تقول وحي بمعنى أرسل. فقال بعضهم كبالحسن الأشعري، قالوا بنبوة بعض النساء كمريم وآسيا بنت مزاحم وأم موسى. لماذا؟ قالت: لأن الله قال وأوحينا إلى أم موسى. وهذا خطأ، كما يقول الحسن البصري: لم يبعث الله نبية من النساء، لا من الإنس ولا من الجن، لا يناسب ذلك المرأة، لأن النبوة والرسالة ليست جلوسا على أريكة، إنما هي إدارة لشؤون أمة. النبي يكون في مقدمة أمته في التعليم والتربية وفي الجهاد وفي المشاورة وغير ذلك، وهذا لا يناسب المرأة لا شك. إذن قلنا الوحي بالمعنى الثاني يطلق في القرآن ويراد به الإلهام التعليمي للإنسان، ويقابله ثالثا المعنى الثالث وسواس الشياطين، أيضا يسمى وحيا لأنه إعلام خفي سريع أو الجامع بين هذه المعاني التي نراها الآن. قلنا الوحي في اللغة هو الإعلام الخفي السريع، فالإلهام الغريزي للحيوان ما هو؟ هو إعلام خفي سريع، والإلهام التعليمي للإنسان إعلام خفي سريع، ووسواس الشياطين أيضا شيء خفي سريع، كما في قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. سماه وحي، يوحي بعضهم إلى بعض، أي يعلم بعضهم بعضا زخرف القول غرور شبهات وأباطيل. يعني الشيطان يأتي بالشبهات للإنسان من حيث لا يظن الإنسان أنها تأتي. وهذه الآية نزلت عندما حرم الله تعالى الميتة، أتى الشيطان بشبهات إلى الإنسان فقال: كيف تكون الشاة التي يقتلها الإنسان يذبحها الإنسان حلال والتي يقتلها الله حرام؟ شبهات وأباطيل على كل، لكن الله تعالى يسميها يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كذلك في أمر البيع، لو اشتريت شيئا بدينار وبعته بألف دينار حلال، أما أن تقرض إنسانا 10 دنانير ويعيد لك مالك 11 دينار أو 10 دنانير وفلس فهو ربا حرام. هنا ألقوا الشبهات، قال: كيف يعني لو اشتريت شيئا بدينار وبعته بألف دينار جاز، أما لو تقرض إنسان محتاج 10 دنانير ويعيدها إليك 11 دينار فقط، دينار زائد، قال هذا حرام. الله تعالى قال: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا بيع وهذا ربا. لذلك الإنسان لابد أن يعلم أن الشياطين يأتون بالشبهات للإنسان. المعنى الرابع الإشارة السريعة، الإشارة السريعة، ومنه قوله تعالى: فخرج على قومه، يعني زكريا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وكنا قد تكلمنا عن هذه الآية في مجالس النحو، بينا أن الإشارة تسمى وحيا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى أي أشار إليهم. لماذا؟ لأنه كان لا يستطيع الكلام كما أخبر الله تعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. إذن هذه الإشارة الإشارة الخفية السريعة لاحظ سميت وحيا لأن الوحي إعلام خفي سريع. والمعنى الخامس أمر الله تعالى لملائكته يسمى وحيا، ومنه قوله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. إذ يوحي أي إذ يقول الله تعالى إلى الملائكة، ولما كان ذلك القول تم إعلاما خفيا سريعا سمي وحيا. والمعنى السادس هو إعلام الله تعالى لعبده أو لعبد من عباده بالرسالة أو النبوة. هذا هو المعنى الشرعي الذي يتبادر إلى ذهن السامع أول ما يتبادر إذا سمعنا الوحي، أن المقصود به هو إعلام الله تعالى لعبد من عباده بالرسالة أو النبوة. هذا هو المعنى المعروف عندنا إذا سمعنا كلمة الوحي، قل تعظيم الوحي والدليل على هذا الوحي، أي هو إعلام الله تعالى لعبده عندما اختاره أن يكون رسولا أو نبيا. هذا الغالب كقوله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. هذه النقطة الأولى، بينا معنى الوحي له ستة معاني: إلهام غريزي للحيوان، إلهام تعليمي للإنسان، وسواس الشياطين، إشارة سريعة باليد، وأمر الله للملائكة، وإعلام الله تعالى لعبد من عباده بالرسالة أو النبوة. الآن النقطة الثانية التي لا بد من الحديث عنها، وهي كيفية الوحي إلى الرسل، كيف يوحي الله تعالى إلى رسوله. يقول الله تعالى يبين طرق الوحي لا رابع له: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وما كان لبشر، وهذه العبارة ما كان ولم يكن، أبلغ دلالات المنع حتى في التحريم. مثلا إذا قال الله تعالى حرم عليكم كذا يدل على التحريم، لكن أبلغ من ذلك إذا قال ما كان، يعني يستحيل أصلا أن يقع، فإذا وقع فدل على أنه أتى أعظم أبواب الذنوب، كما قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني يستحيل أن يقتل مؤمن مؤمنا إلا خطأ، أما الذي يقتل مؤمنا عمدا فهذا قد أتى بابا عظيما من الذنوب، حتى جعل الله عقوبته بما يشبه عقوبة الكافر، فإن جزاء جهنم خالدا فيها. إذن هذه عبارات تدل على المحال، ما كان وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا وحدة، أو من وراء حجاب اثنين، أو يرسل رسولا ثلاثة، فيوحي أي بهذه الطرق ثلاث، فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هذه الآية آية الشورى تضمنت أنواع الوحي، وانتبهوا جيدا بارك الله فيكم. أنواع الوحي ثلاثة على سبيل الإجمال، يعني إذا تحدثنا عن الإجمال ثلاثة، لكن إن أردت التفصيل فهي ستة. إذا نحن لما نوصلها ستة هذا لا يعني أننا تعدينا الثلاثة المذكورة في الآية، لا، وإنما سنفصل أوجها تلك الثلاثة، كيف أتت تلك الثلاثة. هذه أنواع الوحي ثلاثة على سبيل الإجمال وستة على سبيل التفصيل. إذا سألك واحد على سبيل الإجمال قل له هذه الآية إما وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسول، إذا أردت التفصيل فتعالى بنا إلى التفصيل. أول طرق الوحي الرؤيا الصادقة، وكانت مبدأ الوحي تهيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتلقي الأمر الإلهي. ليس سهلا الوحي هذا ليس سهلا، بل إنه أعجبني موقف أحد القساوسة الذين يسلمون عن علم وفهم، لما قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ووجد فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزل من الغار خائفا ويقول لخديجة إني ظننت أني النبي جنن، أي لم يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في أول الأمر، ظننت النبي جنن، قال لك سبحان الله لو كان إنسان الكاذب والذي يدعي ما ليس له ينزل يدعي يدعي بكل فخر وبكل طمأنينة أنه نزل عليه الوحي من عند الله عز وجل، مع أن الوحي هذا الشيء عظيم جدا، اتصال البشر بالملك، شيء عجيب. يعني كيف يستسهل الإنسان ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدعي شيئا ليس له، فنزل خائفا زملوني زملوني. إذن هذا كان لابد من أن يهيئه الله تعالى لهذا الوحي، فكان يأتيه الوحي أول ما أتى الوحي عن طريق الرؤيا الصادقة، دامت 6 أشهر، دامت هذه الرؤيا الوحي عن طريق الرؤيا 6 أشهر. كيف؟ كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح في القرب وفي الوضوح، أن يرى الرؤيا ليلا أو في النهار، فإذا بتلك الرؤيا تتحقق واضحة وقريبة. وهذه الرؤيا طبعا هي لماذا جعل ذنب الذي يدعي الرؤيا؟ بعض الناس يتساهلون والعياذ بالله ويقول لك رأيت في المنام كذا. أول شيء لابد المؤمن أن يعي أن الذي يدعي أنه رأى شيئا في المنام فقد ادعى جزءا من أجزاء النبوة، الرؤيا من النبوة، فهذا الذي يدعي النبوة عقوبته واضح، يؤتى به يوم القيامة فيكلف بأن يعقد بين شعيرتين، بين حبتي شعير، ولا يستطيع. كيف يمكنه ذلك؟ لا يستطيع أن يعقد بين شعيرتين. لماذا اختار الله تعالى الشعيرة؟ تعرف أن عالم المنام له علاقة كثيرا بعالم الأنام، اختار الشعيرة لأن لفظة الشعيرة مأخوذة من الشعور، وفي اللغة العربية الشعور هو العلم، ليت شعري ليت علمي، أشعر أي أعلم، ومنه سمي الشعر شعرا لأنه علامة على نمو الجنين. لاحظوا كلمة شعر تدل على العلم، وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ما يشعركم أي يعلمكم. شاهد أنه لما ادعى علما غيبيا فإن الله يكلفه بالشعيرتين، يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد، محال يعقد بين شعيرتين ثم يؤمر به إلى النار. لماذا؟ كل إنسان يكذب فأتى كبيرة ويعذب، لكن هذا ادعى رؤيا، قال رأيت في المنام كذا ولم يرى، فناسب أن يكلفه الله عز وجل بشيء يشق عليه ومن المحال حتى يعذبه. لماذا كل هذا العقاب؟ لأنه ادعى شيئا من النبوة. إذن الرؤيا أيها الإخوة الكرام من النبوة، فليحذر المسلم من أن يدعي جزءا من النبوة. وهذه باقية للمؤمنين من المبشرات، وإذا اقتربت الساعة لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب. لماذا؟ لأن عند اقتراب الساعة تكثر غربة المؤمنين، تعظم غربة المؤمنين، فيحتاجون إلى تثبيت، فيثبتهم الله عز وجل بالرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. هذا النوع من الرؤيا الصادقة هي التي أشار إليها قوله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، هذا معنى الوحي. الوحي هنا هي الرؤيا الصادقة. الثانية، الطريقة الثانية للوحي هي تكليم الله تعالى لرسله بلا وساطة، تكليم الله تعالى لرسله بلا وساطة، هذا هو الصحيح، نقول وساطة، أما الواسطة جفنا يشيق بواسطة كذا، الواسطة هي الشيء الذي يكون في الوسط، مسافة فيها 100 متر، إذا كان في 50 متر هذا وسط، ونحن لا نريد هذا، إحنا إذا قلنا بواسطة كذا أن نريد الوسيلة، الوساطة هي الوسيلة، لا تجعل بينك وبين الله وساطة في الدعاء، أي وسيلة جعل شعب. إذن إذا أردت الوسيلة فقل وساطة. يقول تعالى في بيان هذا النوع الثاني من أنواع الوحي تكليم الله تعالى لرسوله، وش قال؟ أو من وراء حجاب، كما كلم الله تعالى موسى عليه السلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ومن شاء الله تعالى أن يكلمه، يكلم من شاء متى شاء كيف ما شاء. إذن لكن من وراء حجاب، لا يمكن لأحد أن يرى الله تعالى في الدنيا، إنما يرى المؤمنون من أهل الجنة يرون ربهم يوم القيامة، ولا يراه أحد في الدنيا. هذه الثاني، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أي رؤيا، أو من وراء حجاب أي يكلمه من وراء حجاب. بقات الثالثة، أو يرسل رسولا، هذه الثالثة لها صور، الثالثة هذه لها صور. إذا نقول الثالثة يتمثل الملك جبريل عليه السلام رجلا، يجي صورة رجل فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كما يخاطب أي رجل حتى يعي عنه قوله، وكان يتمثل غالبا بصورة الصحابي الجليل دحية الكلبي، لحية الكلب كان جميلا، كان من أجمل الصحابة، فكان جبريل عليه السلام يأتي على صورته. وإنما قلت غالبا ليس دائما، لأنه قد ثبت أن جبريل تمثل بصورة رجل لا يعرفونه، كما في حديث عمر صحيح مسلم: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. إذن جاء على صورة غير صورة دحية الكلبي. هذه الحالة الثالثة، يتمثل الملك جبريل في صورة رجل، وهذه كانت أسهلها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن فيها اتصال بشر ببشر، فيها اتصال بشر ببشر، يعني يخاطبه فيعي عنه ما يقول. والحالة الرابعة، كان الملك يأتي في مثل صلصلة الجرس فيلتبس به الملك، الملك يلتبس بالنبي صلى الله عليه وسلم، البشرية هنا تتصل بالملكية. هذا كان أشده على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد شيء على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، كما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها، حتى ويقول وهو أشده علي، في حديث عائشة وهو أشده علي، حتى إن راحلته كانت تبرك على الأرض إذا كان عليها لثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومرة جاءه الوحي أحد الأيام وفاخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فاخذ زيد بن ثابت، يقول زيد بن ثابت: فلما نزل قوله تعالى غير أولي الضرر ثقل عليه الوحي وكانت فاخذه على فاخذه حتى كادت تردها، كادت ترد، ظروف ثقل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كله فيه رسالة واضحة وبيان لا خفاء فيه، أن العلم والراحة لا يجتمعان أبدا. كان قادر أن الله يرفع عنه كل هذا المشقة، لكن الله أراد أن يرحل إلى غار حراء، أراد له أن يضمه إليه حتى بلغ من الجهد 3 مرات، أراد في كل مرة يوحى إليه طيلة 23 سنة، أخوانا 23 سنة، وهو يجد هذه المشقة التي نتحدث عنها: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. 23 سنة في كل مرة ينزل عليه الوحي على مثل صلصلة الجرس يجد مثل هذه المشقة، يثقل عليه الأمر ويتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن العلم لا ينال بالراحة كما قال يحيى بن أبي كثير وغيره. هذه الحالة الرابعة. إذن قلنا الحالة الأولى تعالى الوحي الرؤية الصادقة، الحالة الثانية تكليم الله تعالى لرسله بلا وساطة، الحالة الثالثة يتمثل الملك بشرا، والحالة الرابعة يأتي في مثل صلصلة الجرس فيلتبس به الملك، يلتبس به. شدك شدة الالتباس، ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في البخاري؟ يقول: فيفصم عني، فيفصم عني، كأنه كان لاصق فيه، فيفصم عني فأعي عنه ما قال. هذا يدل على شدة التباسه به. الحالة الخامسة أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى الملك في صورته التي خلق عليها فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه، وهذا وقع له مرتين فقط، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة النجم، المرة الأولى في الأرض والمرة الثانية في السماء. المرة الأولى في الأرض عندما انقطع عنه الوحي، وهذا كان لحكمة، فترة الوحي كانت لحكمة ولم تدوم 3 سنوات أو 2 سنين كما يدعي بعضهم، لا، إنما دامت شهرا أو شهرين، أكثر شيء 3 أشهر. لكن لماذا انقطع عنه الوحي؟ حتى يستعد له مرة أخرى. الإنسان إذا تواتر عليه الشيء هو كان يظن أن به جننا، فلو جاء عاوده الوحي وهو في تلك الحالة التي كان خائفا فيها وكان يظن أن به جننا فيها، فلا شك أنه سيستصحب هذا، يقول: ما زلت أشعر بهذه الحالة التي أكاد أجن فيها. لكن آتاه الوحي وهو قد عاد إلى حالته الطبيعية، عاد إليه هدوءه، عاد إليه سكون باله، وإذا به ينقطع عنه الوحي مدة ثم يعاوده، فدل ذلك على أنه وحي حقيقة. المرة الأولى قلت عندما انقطع عنه الوحي في الأرض، فكان يمشي ذات مرة كما صح البخاري فإذا بجبريل يناديه فرفع رأسه ورأى جبريل على صورته وله 600 جناح. الله أكبر، رآه على صورته التي خلقه الله تعالى عليها. ثم بعد ذلك رآه ليلة عرج به إلى السماء عند سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. إذن هذا رأى الملك على صورته، الحالة الخامسة. الحالة السادسة ما كان يلقيه الملك في روع النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يخطئ فيأتي بالحديث يقول إن روح القدس نفث في روعي، خطأ، في روعي بضم الراء، أما روع، الروع هو الخوف والروع النفس، في روعي. إذن كان ما كان يلقيه الملك في روع النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه من غير أن يراه شيء، هكذا يلقي فيه. وهذه الحالة السادسة، هذه الحالة السادسة تسمى وحيا، وبعضهم لا يذكرها، وممن ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعانى والحافظ ابن حجر أيضا. هذه هي حالة مستقلة وليست داخلة في مثل صلصلة الجرس أو غير ذلك، لا، ذلك تاع صلصلة الجرس كان يلتبس به الوحي، يلتبس به الوحي. أما هذه لا، يلقي الملك في روع النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله تعالى أن يلقيه. هذه الحالات، انتبهوا، الحالات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة هي كلها الملك، يتمثل الملك جبريل رجلا يأتيه في مثل صلصلة الجرس، يراه على صورته الحقيقية ويلقي في روعه. هي أربعة لكن في الحقيقة داخلة تحت شيء واحد، وهو قوله تعالى أو يرسل رسولا. انتبهوا، أو يرسل رسولا. إذن أعيد قراءة آية الشورى حتى نفهمها جيدا. وما كان لبشر، أي يستحيل أن يكلم الله تعالى بشر، أن يكلم الله إلا وحيا، هي الرؤية الصادقة، أو من وراء حجاب يكلمه بلا وساطة، أو يرسل رسولا. من هو الرسول الذي يرسله؟ الملك. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. هذا الملك، هذه صورة ثالثة نفصلها، إما أن يأتي على صورة رجل، أو يأتي في مثل صلصلة الجرس، أو يأتي على صورته الحقيقية، وهذا لم يحدث إلا مرتين، أو يلقي في روع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي في الحقيقة ثلاث حالات على سبيل الإجمال، وإذا أردنا التفصيل نقول هي ست حالات. انتبهنا، هذا طريقة الوحي. وقبل أن نكمل ما جاء بيانه في هذه الفقرة لا بد أن أذكر تنبيها مهما. أولا قوله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عائشة رضي الله تعالى، هو جاءه في الحقيقة الحارث بن هشام، أخو عمرو بن هشام، أخو أبي جهل، جاءه وسأل كيف يأتيك الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم بإجابته دل على أن هذا علم، ولو لم يكن علم لما أجابه. المسلم لا بد أن يتعلم كيف كان يأتي الوحي، لأنه هو الصلة بين الأرض والسماء. قال أحيانا يأتيني في صورة رجل فأعينه ما يقول، وأحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. فهذا لا يتعارض مع الأخبار والأحاديث الدالة على نفور الملائكة من صوت الجرس. نحن نعلم أن الملائكة تنفر من صوت الجرس، تنفر من صورة، تنفر من الكلب، تنفر من السكران، تنفر من الجيفة، تنفر أيضا من صلصلة الجرس. طبعا الجرس ليس الجرس اللغوي، نحن نتوسع ونطلق كلمة الجرس على جرس السيارة، على جرس الباب، العبرة بالجرس الذي يشبه ناقوس، ناقوس سواء كان غليظا كالذي يستعمل في الكنائس، أو الناقوس الصغير الذي يستعمل على أعناق ورقاب الشياه. الرعاة كانوا يجعلون أجراسا على أعناق الشياه حتى يعلم حضورها معه. الشاهد قد يقول قائل كيف يأتي الملك مثل صلصلة الجرس، ونحن نعلم أن الملائكة تنفر من صوت الجرس. الجواب عن هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، فذكر أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه والمشبه به في جميع الصفات كلها. يعني احنا عندما نشبه الشيء بالشيء لا يعني اننا نشبهه به في جميع الوجوه في جميع الصفات، لا، يكفي اشتراك المشبه والمشبه به في صفة ما. لما جينا نقول لك محمد كالشمس في ماذا؟ في الإضاءة. يعني إنسان لو ينورنا الطريق هل يعني أنهما تشابه أيضا في الإحراق؟ لا. هل تشابه يعني في الحجم الكبير الشمس ما أعظمها؟ لا. جواب في وجه من أوجه الشبه. إذن يقول أن يشرح كلام الحافظ أنه قال لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في جميع الصفات. قالك وإنما ذكر ما ألفه السامعون تقريبا لأفهامهم. الناس يعني يجعلون الجرس هذا الناقوس العظيم، والذي اقترب من صوت الناقوس يعلم مدى قوته، قال ألفوا ويدركون قوة هذا الناقوس، فأراد أن يقرب إلى الأفهام قوة مجيء الوحي بذكر الجرس. ويذكر رحمه الله تعالى يقول لك إن الصوت له جهتان، اسمعوا منه، الصوت له جهتان، جهة قوة وجهة طنين، جهة قوة وجهة طنين. قال فمن حيث القوة وقع التشبيه به، إذن هو وقع بالتشبيه من حيث القوة، ومن حيث الطرب والطنين تاع الجرس وقع التنفير عنه، وقع التنفير عنه. إذن لا تعارض، صلصلة الجرس، صلصلة الجرس، شبه النبي صلى الله عليه وسلم مجيء الملك بصلصلة الجرس من حيث القوة لا من حيث الطنين، من حيث الطنين وقع التنفير عنه. إذن هذا معنى أو هذه النقطة هي التي أردت أن أوضحها، ونحن نسرد عليكم كيف كان الوحي. يذكر أهل العلم أيضا فائدة، وهي إنه لم يثبت نزول القرآن إلا عن طريق الملك، إلا عن طريق الملك حفاظا وصيانة للقرآن الكريم، حتى لا يدعي أحد، حتى لا يدعي أحد ولا ينكر أحد جزءا من القرآن الكريم. كل القرآن نزل عن طريق الملك لعموم قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم قال رحمه الله بعد أن تحدث، نركز فيما يذكره المؤلف لأن المؤلف رحمه الله أتى بإبداع في التأليف جزاه الله خيرا ورحمه الله تعالى وجعله في الفردوس الأعلى. نراه بعدما عرف القرآن الكريم، وكان تعريف القرآن ما هو؟ كلام الله منزل، بدأ بتعريف القرآن أنه مأخوذ من القراءة، ثم أوصاف القرآن وصفه وذكر أسماءه، ولما كان القرآن هو كلام الله المنزل تحدث عن الإنزال نزول القرآن، ونحن فصلنا القول وفرغنا بين الإنزال والتنزيل. ولما كان القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ذكر حال المنزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم وكم كان عمره. ثم لما كان هذا القرآن الكريم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل ناسب أن يتحدث عن الوحي عن جبريل. احنا فصلنا طبعا القول في الوحي إتماما للفائدة. يقول رحمه الله تعالى والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام، قال الله تعالى عن القرآن وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم والقوة والقرب من الله تعالى والمكانة والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة ما جعله أهلا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله. قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وقد بيّن الله تعالى لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده وتدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به، فإنه لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة. تأملوا جيدا كلامه رحمه الله، يقول وقد كان لجبريل عليه السلام من الصفات الحميدة العظيمة من الكرم، بدأ بالكرم ثم ذكر القوة ثم ذكر القرب من الله تعالى والمكان والاحترام بين الملائكة والأمانة والحسن والطهارة، هذه الأوصاف ذكرها. لماذا اختار هذه الأوصاف؟ لأن القرآن أتى على ذكرها، وهذا سبق بينا أن المؤلف رحمه الله يذكر أوصافا ثم يذكر الأدلة على هذه الأوصاف على سبيل اللف والنشر، اللف والنشر. بدأ بذكر الكرم فقال قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم، لأنه ذكر صفة الكرم، إنه لقول رسول كريم، والكريم هو الفاضل المتحلي بصفات الكمال. إن الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. الكرم يشمل الشرف والمجد والرفعة والكمال، من الكمال الصفات كلها. إنه لقول رسول كريم، إذن بدأ بصفة الكرم. انتبهوا، نقرأ كلامه ثم نقرأ الآيات التي يذكرها دلالة على ما ذكره. قال من الكرم، فقال إنه لقول رسول كريم. والقوة، قال ذي قوة عند ذي العرش. ذي قوة، هذه ذي قوة تدل على قوله والقوة، فجبريل عليه السلام قوي، بل هو أعظم الملائكة على الإطلاق. ذي قوة. الآن هو ذكر صفة أخرى لجبريل، والقرب من الله، ذكر دليلها عند ذي العرش. عند ذي العرش أي هو قريب من الله سبحانه وتعالى، والقرب من الله. الآن قال والمكانة، فذكر مكين عند ذي العرش، مكين أي متمكن، متمكن من هذه المكان التي حباه الله تعالى بها، أي كما قال الله تعالى في قصة يوسف، ومكننا ليوسف، أي جعلنا له مكانة عظيمة. المكين معناها له مكانة عظيمة، والمكانة زد والاحترام بين الملائكة. ما الذي يدل على هذه الصفة؟ قوله تعالى مطاع. مطاع، مطاع ممن؟ من الملائكة، محترم بين الملائكة. شو ذلك العالم؟ عالم الملائكة أعظمهم جبريل عليه السلام، وأحب الملائكة إلينا هو جبريل عليه السلام، الذي جعله الله عز وجل سفيرا إلى العباد ينزل عليهم بالوحي على الرسل الكرام. تبهوا جبريل عليه السلام، تأملوا أنه نزل على جميع الأنبياء، على نوح وعلى هود وصالح وشعيب وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأيوب وغيرهم إلى غاية محمد صلى الله عليه وسلم. جعله الله هو المتكفل بهذا الأمر العظيم، هو الإيحاء إلى العباد. إذن مطاع جد ثم، مطاع ثم، أي بين الملائكة مطاع، أمين أيضا. فإن الله عز وجل لم يوكل هذا الوحي بأن هكذا يلقيه دون أن يجعل أي ملك، بل جعل أعظم الملائكة، والملائكة كلهم أمناء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لكن الله جعل جبريل أعظمهم على الإطلاق لمناسبة الكتاب المنزل، زد ولمناسبة المنزل عليه. فأنزل الله أعظم كتاب على أعظم الرسل بوساطة أعظم الملائكة، اختار له العظمة من جميع الجهات. ثم أمين، قال والأمانة والحسن. والحسن هذا يدل عليه ذو مرة، طبعا قال علمه شديد القوة، علمه شديد القوة، هذا أيضا يدل على القوة، مش قوة جبريل. زد ذو مرة، وذو مرة أقوال عن السلف منها أي ذو حسن، وكان منهم من قال ذو كمال الخلقة، كامل الخلقة، ومنهم من فسر بكامل العقل. إذن هو الحسن من جميع الجهات، ذو مرة. قال بعد ذلك قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. قل نزله روح القدس، هاي المعنى هي التي أشار إليها المؤلف رحمه الله بقوله والطهارة. ما من شيء ذكره في صفات جبريل حين اللف إلا وتراه يذكر لها دليلها في النشر، حتى كلمة والطهارة أشار إليها قوله تعالى قل نزله روح القدس، يجوز قول القدس والقدس، والقدس هو المطهر من كل عيب، المطهر من كل عيب. قل نزله روح القدس من ربك، إذن هذا وجه قول المؤلف رحمه الله والطهارة. قال كل هذه الصفات ما جعله أهلا، نعود إلى فقرة المؤلف، ما جعله أهلا أي جديرا لأن يكون رسول الله تعالى بوحيه إلى رسله، ثم ذكر الآيات إلى غاية قوله تعالى وهدى وبشرى للمسلم. إذن إن شاء الله نكون فهمنا الفقرة، ما الذي يريد المؤلف أن يقول هنا بعد أن عرف القرآن، بعد أن بيّن نزول القرآن، بعد أن بيّن حال منزل عليه وصلى الله عليه وسلم، ذكر الذي نزل بالقرآن وبيّن حال السفير بين رب العزة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أوصافا له تدل على عظمة هذا الملك، على عظمة هذا الملك الذي اختاره الله تعالى لأن يكون هو الوساطة بين البشر وربهم. حتى بعض الآيات فيها وصف عظيم لجبريل، وما هو على الغيب بضنين، قرئ بضنين بالضاد وقرئ بضنين بالضاء. أما بضنين الضن بالضاد هو الشح، أي لا يكتم العلم، أي شيء يأمره الله تعالى ببيانه إلا وينزل به ويبينه، وما هو على الغيب بضنين. أما من قرأ بضنين الضاء، الظنين هنا معناه المتهم، أي ليس بمتهم فهو أمين. الظن هو التهمة، قل أظنه فلانا أي أتهم بذلك فلانا. إذن هذه الأوصاف يقول رحمه الله وقد بين الله تعالى، بين لنا أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن من عنده، وتدل أي لنا أوصاف جبريل الذي نزل القرآن من عنده، هذه الأوصاف تدل على عظم القرآن وعنايته، تدل على عظم القرآن وعنايته تعالى به. لماذا؟ كيف؟ ما هو الدليل؟ قال فإنه لا يرسل من كان عظيما، لا يرسل الله سبحانه وتعالى من كان عظيما مثل جبريل إلا بالأمور العظيمة. أي لماذا اختار الله تعالى مثل هذا الملك العظيم من الذي تحلى بالكرم والقوة والقرب من الله والمكانة والاحترام من الملائكة والأمانة والحسن والطهارة؟ لماذا؟ قال لك ليدل على منزلة القرآن عند الله سبحانه وتعالى. فهذه رسالة إلى أمة الإسلام، إلى أمة القرآن، أن تعظم ما عظمه الله عز وجل، وأن تسعى إلى حفظه، أن تحفظه في الصدور وتحفظه في السطور وتحفظه بالتدبر وتبلغه للناس، غير ذلك مما أوجبه الله تعالى على هذه الأمة. هذا ما أردنا اليوم أن نشرحه ونبينه، ونقف عند هذا الحد ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.